بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الليلة المباركة وعلى هذه المائدة الإيمانية في الملتقى الرمضاني بدبي، أسأله أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، الخاتمة هي النقطة الأخيرة من رحلة الحياة، وهي النقطة الأولى من رحلة الحياة الآخرة. الإنسان يمر في رحلة الحياة بأربع مراحل، كل مرحلة لها نظامها وقانونها وأسلوبها وأيضا مسؤوليتها. المرحلة الأولى التي يمر بها الإنسان في رحلة الحياة عالم البطن، حين يكون الإنسان في بطن أمه، يمر بمراحل وأطوار. تبدأ بنطفة وتنتهي بإنسان متكامل، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. هذه المرحلة جاءت مفصلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وجاءت العلوم ومراكز البحث العلمي بعد تطور العلم الإنساني واكتشاف الأجهزة والوصول إلى عالم الأجنة، ليكتشف العلماء أن المراحل التي أخبر بها القرآن وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس المراحل التي يمر بها الإنسان في مراحل خلقه، ولا تختلف في أي جزئية من جزئياتها، لأن الخالق لهذا الإنسان هو الله، والمتكلم بالقرآن هو الله، والمبلغ عن رسول الله عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدهش العلماء وآمن بعضهم ممن سبقت له من الله الحسنى والسعادة، دهشوا لأن هذه المعلومات التي يتحدث عنها القرآن في مراحل الخلق وتتحدث عنها السنة بالتفصيل لا يمكن أن يكون قد علمها البشر من عنده، لأن الفترة الزمنية التي نزلت في هذه الآيات كانت أوروبا تعيش في العصر الحجري، ما كان في أي معلومات في أوروبا، وكانت الجزيرة العربية التي أنزل فيها القرآن وبعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم جزيرة يخيم على أهلها الأمية وعدم العلم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. يقول الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ليش؟ قال: إذن لارتاب المبطلون. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قارئ وكاتب وراوي لقال المبطلون: هذا من بنات أفكاره، هذا من تأليفه. لكن الرجل لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بما تتعلم منه البشرية كل فلاح وكل نجاح، أنظمتها، قوانينها، اقتصادها، علوم اجتماعها، كل شيء يأتي على لسان رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، مستحيل. قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكانت أميته صلى الله عليه وسلم دليلا من دلائل نبوته. ثم يخبر عن الله بهذه المراحل التي يتطابق مع ما تثبته المراكز العلمية ومراكز البحث والأجهزة التي اكتشفت، مما يدل على أن هذا القرآن من عند الله وأنه ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه المرحلة 9 أشهر في الغالب، وقد تزيد وقد تنقص، لكن في الغالب 9 أشهر. يولد الإنسان وتعتبر يوم ولادته آخر خاتمة حياته في بطن أمه، لكنها أول حياته في العالم الثاني. ولو استطعنا أن نتحدث مع طفل جنين في بطن أمه يتهيأ للخروج، وقلنا له: أيها الجنين، أنت ستخرج بعد لحظات إلى عالم غير العالم اللي أنت فيه في بطن أمك، ستخرج إلى أرض واسعة وسماء مرتفعة وجبال وأشجار وأنهار وبحار وسيارات وشوارع وطائرات ومباني وعمارات. لو قلنا هذا الكلام لهذا الجنين وسمعه، ثم أراد أن يقيس ما سمع على ما يعلمه، وطالع كذا في بطن أمه شاف قدامه العمود الفقري لأمه والكبد عن يسار يمينه والطحال عن يساره، وهو مكلفة هكذا ومكور، ماذا سيقول؟ سيقول: إيش تقولون؟ جبال، أشجار، أنهار، وين هي؟ سماء، عمارات؟ هذا كلام خرافة، ما في شيء إلا بطن أمي. ليش؟ لأنه ما يعرف إلا بطن أمه، فهو يؤمن بما يسمع على ما يعرف. وخرج الجنين بعد أن سجلنا هذه المكالمة وعاش حتى بلغ سن الرشد، وقلنا له: أيها الجنين، اسمع هذا التسجيل الذي أجريناه معك وأنت في بطن أمك. بعد ما يسمع نقول له: إيش رأيك، كلامك صحيح ولا غلط؟ سيقول: كلامي غلط. ليش غلط؟ قال: لأني ما كنت أدري أن في هذا العالم، أنا عشت 9 شهور ما أعرف إلا هذا الظلمات الثلاث، ظلمات البطن وظلمات الرحم وظلمات المشيمة، بس ما أعرف إلا هي، فحكمت بما أعرف. قلنا: والآن؟ قال: الآن لا، تغيرت النظرة لأنه شاف. طبعا نسبة العالم في البطن، حياة الإنسان في بطن أمه، نسبته إلى حياته في الدنيا كنسبة الدنيا إلى حياته في الآخرة. ولذا حينما نتحدث الآن للناس ويخبر الله عز وجل في كتابه عن ما أعده لأوليائه في الجنة وما أعده لأعدائه في النار من النعيم أو من العذاب، بعض الناس يعيش بعقلية الطفل ذاك الجنين، يقول: لا، ما فيه، ماني شايف شيء، أنا ماني شايف إلا 6 قارات و5 محيطات وبس، شفت كواكب لكن ماني شفت، ما شفت جنة ولا شفت نار ولا شفت ولا شفت، ويكذب. نقول له: أنت تعيش بعقلية الطفل وسوف تشوف هذا الشيء، لكن متى؟ يوم تنتقل في خاتمة حياتك في هذه الدنيا وتدخل العالم الآخر الذي تعيشه، وهو المرحلة الثالثة من مراحل العمر، وهي الفترة التي يقضيها الإنسان في عالم البرزخ ما بين وفاته إلى يوم مبعثه. وهذا عالم مستقل، عالم القبور عالم مستقل عن الحياة الدنيا، يعيش الإنسان في قبره إما في نعيم وإما في عذاب. قد يجيك واحد ملحد يقول: نعيم كيف؟ كيف نعيم؟ كيف عذاب؟ نقول له: كيف ذي، خليها في راسك، هذا عالم يجب أن تصدق به دون أن تخضعه لحواسك. الله يقول عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني الآن، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تأتي بعدين الرحلة الأخيرة، وهي ما بين أن يبعث الناس من قبورهم ويحاسبوا، ثم يوزعون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي الجنة لأولياء الله الذين آمنوا به وصدقوا المرسلين من النعيم ما لا يتصوره العقل. اذهب بخيالك كل مذهب وتصور كل تصور، وستنتهي تصوراتك وتنقطع خيالاتك دون أن تصل إلى حقيقة ما في الجنة. قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأيضا في النار لأعداء الله وأعداء دينه ورسله والذين كذبوا المرسلين وحاولوا الهروب من حقيقة الإيمان، الحقيقة الخالدة التي تحمل برهانا أسطع من الشمس وهو القرآن الكريم، ودلائل واضحات وبينات وبراهين. هؤلاء مغالطين، أعد الله لهم نارا فيها من العذاب أيضا ما لا يتصوره العقل. يقول عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم تستمر الحياة الأخروية، خلود في النار وخلود في الجنة، وينتهي الموت. ويا أهل الجنة نعيم وخلود بلا موت، ويا أهل النار عذاب وأليم وخلود بلا موت. هذه الرحلات تعتمد في بداياتها ونهاياتها على الرحلة الثانية التي هي مرحلة التكليف، منذ أن يبلغ الإنسان سن الرشد حتى يموت. الله سبحانه وتعالى وضع له برنامج عملي يحدد خطواته على درب هذه الحياة، وينظم حياته في الأسرة، حياته في الاقتصاد، حياته في القانون، حياته في التشريع، حياته في التعامل. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من جزئية إلا وفيه أثر من كتاب أو من سنة. إذا التزم الإنسان بها وثبت عليها حتى تنتهي حياته كان من السعداء. وطبعا القضية تعتمد على الثبات حتى الممات، لأن الواحد قد يهتدي وقد تمر به بعض الظروف التي تذكي فيه روح الإيمان، ثم بعد ذلك يفتر ويضعف وربما ينتكس ويترك. هذا لا ينتفع بشيء، العبرة بالثبات. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقول له الصحابة: أتخشى يا رسول الله وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه؟ قال: كيف لا أخشى وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الثبات أمر صعب. ليش؟ لأن فيه برهان ودليل على صدق الإيمان، وعلى أن الإنسان ما دخل من باب التجربة، لا، دخل باليقين. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه: ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه تمثل العلاقة بينك وبين الله وبين رسوله وبين الناس. علاقاتك مع الناس تنبني على حبك لله وحب رسول الله. من وافقهما أحببته، ومن تضاد معهما رفضته، ولو كان أبوك ولو أمك ولو أخوك ولو زوجتك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الله كتب في قلوبهم الإيمان. ومن يمحو ما كتب الله وأيدهم بروح منه وهو روح الثبات؟ هذا الثبات، هذه الأولى. الثانية أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. يعني لو خير أترك الإيمان وارجع أو نلقيك في النار، يقول لا، النار، النار ذي أطفأ بعدين، لكن أرجع في نار ثانية ما تطفأ. وأن يحب المرء، أي وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، هذه الثالثة. الثبات برهان على الصدق وعلى اليقين وعلى أن الإنسان دخل هذا الدين عن قناعة. ولذا مهما تزول الجبال ولا يزول عن عقيدته. الآن في السباقات العامة، سباقات ألعاب القوى وفي سباقات الخيل، ينطلق المتسابقون في لحظة واحدة وبعدين يتفاوتون أثناء الجري أو أثناء الركض، ركض الخيل. وقد يكون حصان الأول من يوم بدأ، لكن هل تنفع أولية هذه؟ لا. إيش اللي ينفع؟ وصوله الأول عند الخاتمة. قد تجد بعض الخيول الأول 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 حتى المنعطف الأخير، وبعدين تشوف واحد جاء من ناك الحالة يركض وخلاه ووصل الأول. كذلك سباقات ألعاب القوى، العبرة بمن يصل في النهاية الأول. وأنت كذلك في سباق وفي مضمار وحلبة منافسة للعمل، سابق واثبت حتى تصل. وفي الحديث: منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث يحذر من أن تعمل بعمل أهل النار، انتبه. وما معنى سبق الكتاب هنا؟ السبق هنا يقول العلماء هو سبق علم لا سوق تصرف، يعني الكتاب سابق لا سائق، حتى لا يجي واحد يقول طيب الكتاب هذا مسبوق، الله كتبه بعلمه، علم سبحانه أنك بتمشي إلى آخر نقطة في حياتك وبعدين تعمل بعمل أهل النار باختيارك أنت لا بجبر من الله، فإن الله لا يجبرك على شيء ثم يحاسبك عليه، تعالى الله عن ذلك، الله لا يظلم مثقال ذرة. أنت لو قلت لولدك وانت جالس: يا ولد أشعل المكيف، يعني شغل المكيف، وراح شغل الولد، وبعد ما شغله قمت عليه وسطرته وضربته وجبت العصا، ليش تشغله؟ ايش بيقول لك الولد؟ يقول: يا ابوي انت اللي قلت لي، كيف تأمرني وتضربني؟ احد يسويها ذي؟ في اب عاقل يسويها؟ لا. ليش؟ لانه ظلم لهذا الولد الذي امرته ثم عاقبته. طيب نحن ما نؤمن ولا نصدق ان تكون في تصرف انسان، كيف نؤمن او نصدق انها من صفات الله وهو المنزه عن الظلم؟ كيف يأمرك ويقصرك وبعدين يحاسبك ويعاقبك؟ يعني هل الله يتلذذ بعقاب عباده؟ لا. الله يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وقال: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهنا حينما تأتي وتستمر عملا بالحديث، الحديث يقول فيعمل، فالقضية بعملك. قال: ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة، أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الشطر من الحديث فيه الحث على سرعة التوبة، فقد تتوب الآن وتموت هذه الليلة. والتوبة هي عملية انتقال من حياة إلى حياة، لا كما يفسر بعض المبطلون من أصحاب القدريين هذا الحديث على مزاجهم، يقولون خلاص أنا بقعد على عمل أهل النار إلى ما بقي إلا خطوة وبعدين أعمل بعمل أهل الجنة. لا، ما تلعب على الله بهذا الأسلوب. عليك أن تعمل ولا تلتفت إلى ما كتب، فإن ما كتب هذا غيب، ونحن على يقين أننا لن نظلم، لأن الظلم عند الله محرم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نحن على يقين أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإذا استقمنا على أمر الله فالله عز وجل سيثبتنا عليه، لكن نتكئ على القدر وعلى ما سبق في العلم. تجد الواحد تقول له يا أخي إيش بك على العاصي؟ قال يا شيخ يمكن ربي كتبني شقي، يمكن. طيب أنت شفت الكتاب؟ قال لا. طيب ليه ما تقول يمكن ربي كتبك سعيد؟ ليش تحتمل الشقاء ولا تحتمل السعادة؟ إذا كانت مسألة احتمال، لكنه يريد أن يتكئ على هذا الجانب لتبرير انهزامه وتبرير هبوطه وعزوفه عن العبادة وعن الإيمان باتكاء على القدر. لا، ما في يمكن ذي، أنت مأمور، عليك أن تأتمر، وأنت موعود بأن الله لا يظلمك، عليك أن تثق، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. طيب كيف أسعد حتى ألقى هذه النقطة وأصل إليها؟ هناك أسباب. السبب الأول أو العلامة من علامات حسن الخاتمة النطق بالشهادة عند الموت. اللهم ألهمنا هذه الكلمة حينما نلقاك. ليش؟ قالوا لأن علامة على إمضاء وقيامك بالعقد الذي بينك وبين الله، فإن الإنسان إذا دخل في الإسلام يدخله بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا عقد يوقعه العبد مع الله ألا يعبد إلا هو وألا يتبع إلا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ في أعمال الإسلام. لو صلى قبل هذه الكلمة صلاته غير صحيحة، لو زكى قبل أن يقول لا إله إلا الله زكاته غير صحيحة، لو حج كذلك. أول شيء ينطق، قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذا قال الكلمة ذي نقول يلا ابدأ في ادخل في برامج العمل الإسلامي، في عينك، في أذنك، في بيتك، في عبادتك، في سلوكك، في تعاملك، هذه البرامج. وغلقت الحياة. إذا جاء عند آخر نقطة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان ذلك دليلا على أنه وفى العقد مع الله، قالها في بداية إسلامه وقالها في نهاية حياته، معنى هذا أنه ثابت على هذه الكلمة. ولهذا صح في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن من يقولها أيها الإخوة؟ يقولها من حكم حياته بلا إله إلا الله، حكم بصره فلم ينظر به فيما حرم الله، وحكم أذنه فلم يسمع بها ما حرم الله، وحكم بطنه فلم يدخل فيه شيء حرمه الله، وحكم فرجه فلم يطأ به فيما حرم الله، وحكم يده ما مدها إلى ما حرم الله، وحكم رجله فلم تحمله إلى ما حرم الله، وحكم بيته، وحكم عمله، وحكم تجارته، وحكم صبغ حياته كلها بلا إله إلا الله، حتى سارت لا إله إلا الله تتردد مع كل نفس من أنفاسه وتسير في كل قطرة دم من عروقه. هذا عند الموت وبدون تردد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن واحد عاش في واد ولا إله إلا الله في وادي، إذا جاء الموت لا يقولها ولا يثبت عليها، حتى ولو لقن يرفضها. ويذكر لنا العالم الرباني ابن القيم في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هذا من أعظم الكتب، وأنا أدل كل شاب أن يقرأ هذا الكتاب، لأنه ألفه جوابا على سؤال، واستغرقت الإجابة 300 صفحة، والسؤال يقول في أوله يقول ما تقول سادة العلماء في عبد ابتلي ببلية علم أنه إذ استمرت معها أهلكته، وكلما ازداد لها علاجا ازداد وقوعا وتأثرا. هذه البلية هي بلية العشق أو الحب، طبعا حب الحرام، أما حب الزوجة الحلال فهذا طاعة لله. ذكر ابن القيم في بداية الكتاب أنه ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، وذكر أن دواء مثل هذا هو الرجوع إلى الله والتوبة والاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استغرق في بيان آثار الذنوب والمعاصي، وذكر أن من آثار الذنوب والمعاصي حرمان العبد من أن يقول عند الموت لا إله إلا الله، وجاب أمثلة كثيرة مما حدث في عصره وفي الزمن الذي قبل عصره. رجل كان جالس عند باب بيته وهو رجل ما عنده أحد أعزب، مرت عليه امرأة جاية من الريف في بغداد، وكانت مسكينة جاهلة بالبلد وتريد مكان اسمه حمام من جاب. طبعا كانوا في الماضي ما في حمامات زي ما عندنا في البيوت الآن، لا، كانت في حمامات عامة للرجال وللنساء، وتوقد فيها النار ويحمى فيها الماء ويعزل عن الهواء، فيدخل الإنسان وهو مغبر وعليه شثن وعليه الشعث، يجلس شوية يتحلل اللي فيه وينغسل يخرج مثل البصلة، يعني زي ما نخرج الآن من الحمامات اللي في بيوتنا اللي فيها كل تكييف. طبعا هذا ما هو موجود في الماضي. فحمام من جاب هذا حمام مشهور، لما قالت له هو جالس فين حمام من جاب، الرجل كان سيء خبيث والعياذ بالله، قال هذا من هنا وبابه مفتوح. فدخلت مسكينة بالتغرير، ولما دخلت أقفل الباب ودخل وراها، علمت أنها وقعت في يده وكانت على ذكاء. قالت له ماذا تريد؟ قال أريدك. قالت وأنا أكثر رغبة إليك، أنا أريدك، لكن لا يستوي شيء على الجوع والعطش، أنا جائعة جاية من الريف ميتة جوع، هل أحضرت لي طعاما؟ قال ابشري، حاضر. انبسط الرجال وخرج يروح يشتري طعام، وخرجت هي ونجاها الله منه. لما جاء محمل باللحوم والفواكه والخيرات يبغى الرجال ينبسط هو والمرأة، ويوم دخل وإذا ما في البيت واحد، دور هنا دور هنا وإذا ما في شيء، فصرع وطاح على وجهه واستمر يردد أبياتا حتى مات، ضربه داء العشق في رأسه. من ضمن أبياته يقول ولرب سائلة تقول يوما تقول أين الطريق أين الطريق إلى حمام من جابي، ثم قال هلا